الآخرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. كان كلامنا فيما سبق في مسألة تعارض الضررين، والصورة المهمة قلنا المالك إذا يحفر البالوعة في بيته يلزم تضرر الجار، فهل يجوز للمالك حفر البالوعة رغم تضرره؟ قلنا المشهور ذهبوا إلى الجواز، قد يستدل لهم بأدلة. الدليل الأول ذكرناه وهو أن نقول المورد من تعارض قاعدة السلطنة في صالح المالك وحديث لا ضرر في صالح الجار، بعد المعارضة يتساقطان المرجع أصل البراءة وهو في صالحي وهو في صالح المالك، ثبتت النتيجة وهي الجواز. نحن قلنا في مقام التعليق هذا البيان يتوقف على مقدمتين، الأولى أن قاعدة السلطنة شاملة لمثل المقام، الثانية أن قاعدة الضرر تنطبق على المقام ويمكن تطبيقها. أما بالنسبة إلى حديث السلطنة ناقشنا بثلاث مناقشات، لأنه يمكن أن نقول ما يشمل حديث السلطنة المقام. والمناقشة المهمة التي كانت شنو هي الأولى؟ عن مدرك حديث السلطنة هو السيرة، ومن قال السيرة تشمل حالة تضرر الجار فإنها دليل لبي، المدرك دليل لبي، السيرة دليل لبي وليس له أطلاق. بعد ذلك ردينا هذه المناقشات الثلاث كلها، قلنا صحيح السيرة دليل لبي، لكن إذا رجعنا إلى السيرة واقعها، السيرة فيها جنبة شمولية، فقلنا الذي إنسان إذا بيته صار حسيب ويريد يفلش ماكو احتمال واحد يتوقف ويقول للجار أنه عانى يزح يضع بعداري أو ما أدري شلون، لا لا، السيرة جارية عليما على الأجل بلا توقف، غاية الأمر يكون تصلح ما حصل. هائلا حديث السلطنة تام تطبيقه في المقام، هذا كله ذكرناه فيما سبق. اليوم نريد نشوف في محاضرتنا الجديدة عن حديث لا ضرر بعد تمامية حديث السلطنة، حديث لا ضرر شامل للمقام. إذا شامل للمقام يصير شنو؟ يصير معارضة فيتساقطان، فنرجع إلى أصل البراءة يتم الدليل المذكور. أما إذا فرض على أنه أبطلنا التمسك بما بحديث لا ضرر فلا يتم هذا الدليل، وإن كانت النتيجة لا ما أعرفش أقول لا شنو، لا تتصدع لا تتغير تبقى النتيجة نفس النتيجة. وعلى أي حال إذا محاضرتنا الجديدة من الآن إن شاء الله، هذا كله بالنسبة إلى المقدمة الأولى أعني حديث السلطنة، وأما بالنسبة إلى المقدمة الثانية أعني حديث لا ضرر، فقد يقال إنه ليس شاملا للمقام، وذلك لأمرين. الأمر الأول إن حديث لا ضرر امتناني، وإذا أراد الجار أن يطبقه على نفسه فهو وإن انتفع وكان ذلك في صالحه، إلا أن لازم ذلك أن المالك إيش؟ لا يحق له أن يحفر البالوعة مثلا، يعني يلزم تضييق إيش؟ سلطنته وتحجيمها، وهو مخالف للامتنان. إذن حديث لا ضرر لا يمكن تطبيقه في المقاهي، لأن تطبيقه يستلزم خلاف المنة على مالك الدار. وعليه فلا يمكن تمسك الحديث، هكذا قد يقال حديث لا ضرر ما يمكن تمسك. وفيها أولا وثانيا، وفيها أولا إنا ذكرنا سابقا أنه لا يظهر من حديث لا ضرر كونه واردا مورد الامتناع، وإذا سلمنا وقلنا إن نفس نفي الضرر لخصوصية في مادة الضرر يفهم منها الامتنان، فيكفي لإشباع ذلك كون الامتنان بنحو الحكمة لا بنحو العلم. فالحكمة في رفع الحكم الضرري هو الامتنان على الأمة، فالامتنان لوحظ في مقام التشريع وكحكمة للتشريع، لا أنه أخذ كعلة بحيث يدور الحكم مداره وجودا وعدما. هذا أولا. وثانيا إنه سلمنا ورود الحديث مورد الامتنان بحيث يدور الرفع مداره وجودا وعدما، ولكن نقول ما المقصود من الامتنان؟ إن المقصود هو الامتنان بلحاظ من يراد تطبيق الحديث عليه، وهو الذي يراد، وهو منه الجار. فإن تطبيق الحديث على الجار يلزم منه الامتنان عليه، ولا يلزم أن يكون الامتنان ثابتا أيضا بلحاظ الآخرين، بل يلزم أن يثبت بلحاظ نفس من يراد تطبيق الحديث عليه دون ما زال. فإنه لا يظهر من الحديث أن الامتنان الملحوظ فيه قد لوحظ بالنسبة إلى الجميع، يعني حتى بلحاظ من لا يراد تطبيق الحديث بلحاظ، بل القدر المتيقن هو ملاحظة الامتنان بلحاظ من يراد تطبيق الحديث عليه. نعم، يلزم ألا يتضرر، ألا يتضرر، ألا يتضرر، ذلك الثاني، أعني في المقام الثاني من هو؟ هو المالك، لا المالك، وإلا صار المورد من تعارض الضررين، وذلك بأن نفترض، وذلك بأن نفترض، وملاحظة تعرض له، وملاحظة هذا الضرر دون ذاك بلا مرجح. وإنما نفترض أن المالك للدار سوف تتحجم شنو تتحجم؟ سلطنته من دون أن يتضرر، إنه في هذه الحالة نقول لا يظهر من الحديث أنه امتناني إلا بمقدار من يراد تطبيق الحديث عليه. إذن ينبغي الالتفات إلى ما نريد أن نقول. إذن ناقش هذا الإشكال بمناقشتين كما أوضحت. إذن من هذه الناحية لا إشكال في تطبيق الحديث لا ضرر على لا إشكال في تطبيق حديث لا ضرر من هذه الناحية لا إشكال في تطبيقه على الجار. الثاني قلنا من أمرين، الأمر الثاني قلت قد يناقش في تطبيق حديث لا ضرر من ناحيتين، من أمرين لأمرين. إذا شنو؟ إيه، بس في هذا الاعتراض الذي، لأن هذا الاعتراض الذي قاعد هو ذكره هو عام لحالتي إيه، فإذا افترضنا على أنه يلزم هذا صحيح. زين، فالثاني الأمر الثاني قلت يناقش بأمره. الأمر الثاني إن المورد من موارد الضررين، وتعارض الضررين، فلا يمكن تطبيق حديث لا ضرر على أحدهما لأجل المعارضة. فيقال هكذا: إنا لو طبقنا الحديث على الجار فلازم التطبيق أن سلطنة المالك سوف تتحجم. فإذا فرضنا أنه يقع في الضرر من ذلك بأن كان نفس تحجيم سلطنته ضررا عليه، إنه لو فرضنا هكذا فسوف نطبق حديث لا ضرر على المالك أيضا، وتطبيقه على الجاري دون المالك ترجيح بلا مرجح، فيكون المورد من تعارض الضررين، وبالتالي لا يمكن تطبيق الحديث أي حديث لا ضرر على الجار كما لا يمكن تطبيقه على المالك. وبذلك نتيجة شرح الصيد راح تصير النتيجة. وبذلك يحول الميدان فارغاً المن فارغاً لحديث السلطنة الذي يجري في صالح المالكي. هذا هو الأمر الثاني، يعني المناقشة الثانية في تطبيق حديث لا ضرر. هذا في تطبيق حديث لا ضرر في صالح الجار. هذا ولكن الشيخ النائيني قدس سره ذكر في رسالة لا ضرر صفحة 428 إن المولد ليس من تعارض الطرفين، يعني بحيث يمكن تطبيق حديث لا ضرر على الجار وعلى المال، كلا ثم كلا. والوجه في ذلك إن المورد يكون كذلك، يعني من تعارض الضررين، لو فرضنا أنه يوجد دليلان، أحدهما يخاطب المالك ويقول له يجوز لك أن تحفر بالوعة، كحديث السلطان، ويوجد دليل ثاني يتوجه إلى الجار، فيقول له: يا أيها الجار، لك حق الممانعة والتحفظ على ذلك. من الضرر أنه في هذه الحالة سوف يكون الحكم الأول موجبا للضرر على الجار فيشمله حديث الأمر، والحكم الثاني سوف يكون موجبا للضرر على المالك فيشمله حديث لا ضرر، فيكون من تعارض الضررين. إنه هنا نسلم صيرورة المورد من تعارض الضررين، لكن بشرط أن يكون هناك إيش؟ حكمان ودليلان، أحدهما يخاطب المالك للدار والآخر يخاطب الجار. ولكن المفروض في مقامنا ليس ذلك، فإن المفروض في المقام هو أنه يوجد عندنا حديث السلطنة فقط وفقط. ولما أراد المالك للدار تطبيق حديث السلطنة عليه وممارسة السلطنة، لزم تضرر الجار، فجاء حديث لا ضرر رفع سلطنة المالك وحجمها لكي لا يقع الجار. ولحد الآن المطلب جيد وليس فيه إشكال، ولكن بعد ذلك قلنا سوف يلزم تضرر ايش؟ المالك، فنطبق حديث لا ضرر عليه. ومن المعلوم ان تضرر المالك نشأ من تطبيق حديث لا ضرر على الجر، فالضرر المذكور في حق المالكي جاء بسبب تطبيق لا ضرر، لا أن هناك حكما ودليلا في حق المالك يقول له ليس لك سلطنة على حفر البالوعة. حتى يأتي حديث لا ضرر ويشهد له. وإنما ضرره نشأ من تطبيق حديث لا ضرر في صالح الجار. وفي مثل ذلك لا يمكن، لا يكون المورد من تعارض الضررين. والوجه في ذلك أن حديث لا ضرر ناظر إلى الضرر الناشئ من، لا من الناشئ من لا من الناشئ من الأدلة الأخرى الأولية، وليس ناظراً إلى الضرر الناشئ منين؟ منه ومن تطبيقه. التفاتة هواية حلوة، هواية حلوة من الشيخ النائم، بس قد نناقش فيها بس هي التفاتة حلوة. وعليه فالمورد ليس من تعارض الضررين، يعني لا يمكن أن نقول أن لا ضرر كما تجري في صالح هذا الطرف تجري في صالح ذلك الطرف، بل المناسب تجري في صالح فقط وفقط في صالح الجار دون المالك. الضرر المالك نشأ من تطبيق لا ضرر في صالح الجار، وهذا الضرر لا ينظر إليه حديث لا ضرر. وحكاية حلوة. انتهى ما أفاده قدس سره الخلاصة. بس تكرار، بس أريد أكرر حتى أناقش. مناقشتنا إن شاء الله سهلة ما بيها فرق شيء. الخلاصة، الشيخ النائيني يقول شرط تطبيق حديث لا ضرر بحيث يحصل تعارض، شرط شنو؟ وجود حكمين دليلين بقطع النظر عن لا ضرر. تطبيق هالدليل يلزم منه ضرر، تطبيق ذلك الدليل يلزم منه ضرر، فيلزم تعارض لا ضرر. هذا صحيح. كما قلنا إذا فرضنا على أنه حديث السلطنة موجود في حقي شنو؟ المالك. وأكو عندنا دور لي فرشي آخر في صالح شبر الدليل ثاني، إذا كان في صالح الجار، أيها الجار افترضك دليل أكو عندنا، يحق لك أن تحافظ على ملكك بأي شكل من الأشكال وتمنع الآخرين. إذا هكذا فرض وجود دليل ثاني فيأتي حديث لا ضرر، فيثبت بلحاظ المالكي يمكن تطبيقه وبلحاظ الجار يمكن تطبيقه، فيصير تعارض الضرر. ولكن المفروض في مقامنا ماكو عندنا دليل يقول يا أيها الجارو، ماكو عندنا، ماكو هيك شيء. هاي الدليل الثاني ما موجود، فقط حديث السلطنة موجود. فإذا على هذا الأساس نقول تطبيق حديث السلطنة يستلزم ضرر الجار فيأتي حديث لا ضرر، ويمنع منه، يمنع علماً، يمنع المالك من التصرف، يقول له لأنه راح تضرر الجار. فإذا منع المالك لزم شنو؟ لزم تضرره، فيأتي حديث لا ضرر ويرفع شنو؟ تضرر. ولكن هذا الضرر الذي نشأ في حق المالك هو من جهته تطبيق حديث لا ضرر، فلا يكون المورد من تعارض تطبيقين لحديث لا ضرر. هذا ما ذكره الشيخ النائين، وفيه جوابنا مختصر ما لي فرد شيء. وفيه إنما أفاده يتم لو فرض أن لا ضرر يحكم في مساحة ضيقة، وهي المساحة الضيقة، يا أهل المساحة الضيقة، وهي
ما إذا فرض وجود دليل في المرحلة السابقة يستلزم تطبيقه الضرر. إنه إذا فرض أن حديث لا ضرر يحكم في هذه المساحة الضيقة، فما أفاده الشيخ النائيني يكون تاما. ولكن نحن نقول إن حديث لا ضرر كما يشمل هذه الحالة، أي حالة وجود دليل أولي، يشمل أيضا حالة ثانية وهي نفي أي حكم يكون أصل ثبوته مستلزما للضرر. وهو يريد أن يقول، وكأنه يريد أن يقول هكذا حديث لا ضرر، أنا لا يوجد في شريعة الإسلام ضرر، فإن كانت هناك أحكام وأدلة مطلقة فأنا أضيقها بحالة عدم الضرر. وإذا كان أصل ثبوت الحكم يستلزم الضرر فهو منفي أصلا. إذا قبلنا أنه حاكم بهذه المعنى وبهذه المساحة الأوسع، فحينئذ نقول إذا طبقنا حديث لا ضرر على الجار فبالتالي سوف يتضرر المالك، وإذا تضرر المالك وقلنا له لا يجوز لك أن تحفر، فهذا معناه أن شريعة الإسلام اشتملت على حكم ضرري، وهو لا يجوز للمالك أن يحفر البالوع ما دام يتضرر ماذا؟ الجار. أن هذا حكم ضرري بالتالي، وحديث لا ضرر كما يضيق الأدلة الأولية ينفي أيضا من الأساس وجود أي حكم ضرري، ومنه هذا الحكم أي عدم ثبوت الحق للمالك أن يحفر بالوحة فيما إذا تضرر الجار. وبناء على هذا يحصل التعارض ويكون تاما، وبذلك اتضحت النتيجة النهائية. أريد أخلص النتيجة النهائية وننتهي من هذا الدليل الأول على الجواز، أن حديث لا ضرر لا يمكن تطبيقه في المقام لأجل إيش؟ المعارضة. وبذلك يعود الميدان خاليا لحديث السلطنة، ومن ثم نحكم بجواز تصرف المالك. ولكن نلفت النظر، لو فرض أن حديث السلطنة لم يمكن تطبيقه أيضا إما لضعف سنده أو ما أدري شيء، ما أدري، فرضية، فهل نرفع يدنا عن الجواز أو نبقى؟ هاي قضية علمية، فرد واحد خلي يقول لي بالجواب بسرعة مع الدليل. أحسنتم، فنبقى نحكم بمن؟ بالجواز تمسكا بمن؟ هاي قضية بس علمية، أنا بتأبينها فنية علمية. نبقى نتمسك بأصل البراءة رغم عدم وجود حديث السلطنة، يعني عدم وجود حديث السلطنة مو معنى على أنه راح المهم حديث لا ضرر رفع. مو المهم إلي يتبقي لي حديث السلطنة، إذا حديث السلطنة موجود أو ما موجود، لأنه يوجد القيمقام عنه، والقيمقام من هو؟ أصل البراءة. النتيجة اتضح أن هذا الوجه الأول لإثبات الجواز هو تام، لكن لا للمعارضة بين حديث السلطنة وحديث لا ضرر، بل لأجل ثم الرجوع إلى أصل البراءة، بل لأجل أن حديث لا ضرر لا يمكن تطبيقه، فيبقى الميدان خاليا لحديث السلطنة. اللهم صل على محمد وآل محمد.